بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. ويذكر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه. وقال مالك: إذا كان لرجل مال وله عبد ولا شيء له غيره، كذا في نسخة أخرى على، إذا كان على رجل ما وله عبد ولا شيء له غيره فاعتقه لم يجز عتقه. وقال رحمه الله: باب من باع على الضعيف ونحوه. فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه، فإن أفسد بعد منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وقال للذي يخدع في البيوع: إذا بايعت فقل لا خلابه. ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا عبد العزيز ابن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رجل يخدع في البيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابه، فكان يقوله. قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره، فرده النبي صلى الله عليه وسلم فابتاعه منه نعيم بن النحام. هذان بابان: الباب الأول في من رد أمر السفيه والضعيف العقل، والمراد بأمره أي تصرفه، إذا تصرف في شيء من ماله وكان عليه فيه ضرر، أي بالشيء الكثير أو الشيء الذي يستغرق جميع ماله، أما الشيء اليسير الذي لا يذكر فليس هذا هو المراد هنا، بدليل الأدلة التي ذكرها. فمن رد أمر السفيه والضعيف العقل، أي رد تصرفه في المال إذا كان هذا التصرف بوجه عليه فيه ضرر في كل ماله أو أكثره. وإن لم يكن حجر عليه الإمام، أي وإن لم يكن الإمام قد حجر عليه قبل ذلك. قال الحافظ: قال: وأشار البخاري بما ذكر من أحاديث الباب إلى التفصيل بين من ظهرت منه الإضاعة فيرد تصرفه فيما إذا كان في الشيء الكثير، أو المستغرق، وعليه تحمل قصة المدبر. وبينما إذا كان في الشيء اليسير أو جعل له شرطا يأمن به من إفساد ماله فلا يرد، وعليه تحمل قصة الذي كان يخدع. ولذا شرح البخاري الحافظ حديث الذي يخدع في ضمن هذا الباب، لأن الباب الثاني الذي قرأناه هو قد وجد في بعض النسخ بدون باب، إنما بالعطف وإن لم يكن حجر على الإمام ومن باع على الضعيف ونحوه. قال الحافظ وهو أليق، أي بدون ذكر لفظ باب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد هذا المال الذي كان يخدع في هذا الرجل لكونه شيء يسير، ورد هذا الغلام الذي كان مدبرا لأنه كل مال هذا الرجل مال كثير. قال ويذكر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه. والمراد بهذا الحديث الذي أشار إليه البخاري قصة الذي دبر غلامه، كان له غلام فدبره، ومعنى دبر كما سبق أي قال له أنت حر دبر موتي، علق عتقه على موته ولم يكن له مال سواه، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه ثمنه. وهذا يدل على رد أمر السفيه والضعيف العقل، السفيه والذي لا يحسن التصرف، وإن لم يكن حجر عليه الإمام، أي فهذا الرجل رد النبي صلى الله عليه وسلم بيعه ولم يكن قد حجر عليه من قبل، أو رد النبي صلى الله عليه وسلم عتقه ولم يكن قد حجر عليه من قبل. ثم قال ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه، أي كما في حديث الذي فيه لا خلافه، فإن أفسد بعد منعه، إن حصل منه إفساد بعد أمره بالإصلاح وبعد أمره بالقيام بشأنه إن حصل منه إفساد منعه. لماذا يمنع من التصرف في ماله إن حصل منه إفساد؟ قال البخاري لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وكون هذا لا يحسن التصرف فيه معنى أنه يفسد هذا المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقال للذي يخدع في البيع إذا بايعت فقل لا خلابه. ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله، لم يأخذ ماله لأنه كان خدع في الشيء اليسير الذي لا يكاد يذكر. وأما من حصل في كل ماله أو في أكثره فهذا هو الذي رد النبي صلى الله عليه وسلم تصرفه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.